بعض الأسئلة.
يقول السائل: شخص صلى يوما كاملا وتذكره في صلاة العشاء أنه على جنابه، هل يأتم إذا أتم الصلاة وهل يعيد الصلاة التي صلاها وهو على جنابه؟ إذا تذكر وهو في صلاة العشاء أنه على جنابه، هل واجب عليه أن ينصرف من الصلاة مباشرة؟ وإذا أتمها فهو آثم، لا يجوز له أن يتم صلاة العشاء وقد علم في أثنائها أنه على جنابه، فإن استمر عليها فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب إن استمر على ذلك. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره على جلدة، فما زال يستغيث ويدعو حتى فكب إلى جلدة واحدة، فلما ضربها اشتعل قبره نارا، فلما أفاق قال: لما ضربتموني؟ فقيل له: صليت صلاة بغير طهور، صليت صلاة بغير طهور ومرضت بمظلوم فلم تنصر. الصلاة بغير طهور كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب على هذا أن يخرج من صلاة مباشرة، أول ما يعرف ويتذكر أنه على جنابه يخرج، وإذا خرج من صلاته فإنه يغتسل ويعيد جميع الصلوات التي صلاها عن جنابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ونسيان الشرط كنسيان جميع الصلاة، فإن الصلاة تصح إلا بشروطها وأركانها، فكأنه قد نسى تلك الصلوات، في حكم أن نسى تلك الصلوات فيجب عليه أن يصلي تلك الصلوات جميعا التي نسيها، ويصليها في الوقت، في وقت التذكر، ما يؤخر إلى اليوم الآخر، وإنما يشرع من بعد التذكر مباشرة في قضاء تلك الصلوات. يقول السائل: هل دعاء القنوت يصح الدعاء به في غير القنوت؟ يصح، يصح أن يدعو بدعاء الحسن في أي موضع من المواضع، ولا يشترط أن يكون في القنوت. يقول السائل: امرأة متزوجة ومعها أم فقيرة، هل يجوز لها إعطاء أمها من زكاة ذهبها؟ كثير من أهل العلم يقرر على أن الأصول لا يزكون على الفروع، وأن الفروع لا يزكون على الأصول، وهذا القول في نظر الصحيح على أن من وجب عليه النفقة عليهم فهذا الذي لا يزكي، لا يزكي عليه، لأن الواجب في حقه النفقة، فإذا كان الشخص قادر على النفقة على والديه الفقيرين فالواجب هو النفقة، ولا يجوز له أن يدفع إليهما الزكاة، وإن كان عاجزا عن النفقة على والديه الفقيرين وعنده شيء من الزكاة كالمرأة التي عندها شيء من الذهب قد بلغ النصاب، فلا أن تخرج الزكاة لأبيها أو لأمها إذا كان فقيرين، هذا مما يجوز بهذا الشرط، بشرط أن الإنسان ما يستطيع أن يغني والديه من ماله، فإن كان قادرا على إغنائهما من ماله فالواجب أن ينفق عليهما ولا يجوز له أن يعطي الزكاة لهما، لكن إذا عجز عن النفقة فهم أولى بالزكاة وأحق بالزكاة من غيرهما. يقول السائل: إذا كان الرجل عنده مالا قال ويريد أن يخرج هذا المال، إذا كان عنده مالا هكذا قال ويريد أن يخرج هذا المال، هل يصح أن يخرج هذا المال للأخوة والأخوات؟ الكلام في إخراج الزكاة للأخوة والأخوات وسائر الأرحام كالكلام في إخراج الزكاة للوالدين، فإن الشخص إذا كان يستطيع أن يغني أرحامه من ماله، إذا كان شخص غنيا وعنده أرحام فقراء، فالواجب أن يصل رحمه، ومن صلة الرحم الواجبة أن يغني من كان فقير منهم، أن يعطيه كفايته، هذا واجب على صاحب الرحم إذا كان غنيا ويستطيع أن يغني الفقراء من أرحامهم أو الذي إحسانه، واجب عليه أن يعطيهم ما يكفيهم إن كان قادرا على ذلك، فهذا لا يجوز له أن يعطيهم الزكاة، والواجب عليه أن ينفق عليهم، على أخته، على أخيه، على عمه، على عمته، على سائر أرحامه إذا كان غنيا وهم فقراء، يجب عليه أن يصل الرحم، فهذه صلة الرحم واجبة عليه. ومن قطيعة الرحم أن تراه فقيرا وأنت صاحب مال ولا تعطيه من ماله، هذه قطيعة من قطيعة الرحم، هذا واجب عليك إذا كنت غنيا وعندك أرحام فقراء أن تغنيهم وأن تسد حاجتهم وفقرهم من مالك، فإن كنت عاجزا عن سد حاجتهم من مالك فلك أن تعطيهم من الزكاة. فإن كنت قادرا على سد حاجتي من مالك فالواجب عليك أن تغنيهم من مالك ولا تعطيهم شيئا من الزكاة. يقول السائل: رجل شرب ماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر وهو متعمد ذلك، ما حكم صيام ذلك اليوم؟ إذا كان المؤذن يتحرى الوقت فيؤذن أول طلوع الفجر فهذا الصيام باطل. صيام هذا الرجل الذي شرب الماء والمؤذن يؤذن صيامه باطل، يجب عليه أن يتوب لله عز وجل توبة صادقة وأن يقضي ذلك اليوم. وأما إذا كان المؤذن لا يتحرى الوقت ككثير من المؤذنين في هذه الأزمان يؤذن قبل طلوع الفجر فالصيام صحيح. يقول السائل: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة خلاف السنة إلا إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة، وإلا فإن الأدلة الكثيرة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه. لكن إذا دعت الحاجة لذلك كأن يوجد أمام الشخص ما يلهيه ويشغل في صلاته فتغميض العين أولى من فتحها، لكن هناك موجود في أمامه ما يشغله، إذا فتح عينيه شغل بالذي في أمامه فله أن يغمض عينيه. وبهذا التفصيل ذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وهو الأظهر. يقول سهل: أن يحصل التبادل بين الإخوة والأخوات من زكاة الفطر، وكذلك ما حكم إخراج الزكاة دقيقا؟ يجوز للشخص الفقير أن يعطي فقيرا من زكاة الفطر وذاك الفقير يعطي من أعطاه من زكاة فطره، يجوز ذلك من غير شرط. إذا كان هناك شرط فهذا لا يجوز، لأنه يصل من باب البيع والشراء وهذا لا يحل ولا يجوز. أما إذا حصل هذا من غير شرط، فقير أخرج زكاة الفطر لفقير وذاك الفقير أخرج زكاة فطره للفقير الذي أخرج الزكاة إليه، إذا كان من غير شرط ولا تواطؤ على ذلك فإن هذا يجوز، أما مع الشرط والتواطؤ فلا يجوز ذلك. يقول: ما حكم إخراج الزكاة دقيق؟ في ذلك نزاع من أهل العلم، والأظهر جواز ذلك لأن هذا فيه إحسان للفقراء والمساكين، إذا علم أن الفقير سوف يتكلف بطحن ذلك البر فإعطاؤه الدقيق من الإحسان له، الصحيح أن ذلك يجوز. يقول: ما مقدار المال الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة؟ والنصاب الفضة البلغ إليه أقرب وهو 595 جراما من الفضة، وقيمة ذلك 89,250 ريالا في هذه الأيام. هذا النصاب المال في هذه الأيام 89,250 ريالا. فإذا كان عند الإنسان بهذا المقدار من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يفرش ربع العشر، يقسم النال اللي معه على 40 والناتج الزكاة المطلوبة. يقول السائل: رجل عنده زكاة ماله ويقوم بإخراج ذلك المال إلى الأقارب وهم ليسوا فقراء، لمن زكاة؟ لا تصف زكاة، لا بد أن يفرق الزكاة إلى واحد لا يفرق الأصناف الثمانية، إذا أخذ الزكاة فلا يتعدى الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وكذا الدخول فوق الإمام والغارمين وفي السبيل أو في السبيل، هؤلاء هم مصارف الزكاة. إن أخذ الزكاة إلى غير هؤلاء فإن ذلك لا يجزئه، وهذا الواجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة مرة أخرى، فإن ما دفعه لا يجزئه. يقول السائل: ما حكم استمر الدم للمرأة بعد 40 من الولادة مع أن هذا الدم أو سار خفيف وأحيانا جبان؟ إذا تجاوز الدم 40 وهكذا إذا خرج بعد 40 كدرة أو صفرة، فإن وافق ذلك أيام حيضها فتجعل ما بعد 40 حيضا، وإذا لم يوافق أيام حيضها فهو استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. يقول السائل: في الفقرة الأولى صلى إلى غير القبلة ناسيا، صلى إلى غير القبلة ناسيا، إيش ناسيا؟ والمبطل صلى إلى غير القبلة ما هو نسيا، وإنما يحصل على سبيل الخطأ أيضا القبلة في موضع أخطأ وصلى إلى موضع آخر، إذا كان هذا الخطأ حصل عن اجتهاد وكان الإنسان في غير البنيان في سفره وحصل له اجتهاد وتحرى القبلة وأخطأ فهذا معلول، وإذا كان في البنيان واجتهد وأخطأ ليس معلول، يمكنه أن يتيقن، لكن في المدن يمكنه أن يتيقن، فإذا كان في المدن وأخطأ مع اجتهاده فهذا الواجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان في سفر في أماكن ما فيه من يسأل عن القبلة وما استطاع أن يعرف عين القبلة وتحرى ذلك واجتهد فأخطأ فهو معلول. قال صلى إلى غير القبلة ويتحرى ولم يسأل صاحب البيت المصلي له، كذلك سبق الكلام على ذلك. يقول صلاة المغتنم خلف المتنفل، صلاة المغتنم خلف المتنفل الصحيح أنها صحيحة، صلاة المغتنم خلف المتنفل الصحيح من أقوال أهل العلم هو صحتها كما دلت على ذلك الأدلة، ومن جملة الأدلة في ذلك بعض صور صلاة الخوف، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بطائفة ركعتين وسلم، فالصلاة الثانية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام نافلة، ولمن صلى خلفه فريضة. هذه من أصلح الأدلة الدالة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهناك أدلة أخرى واردة في الباب، والأصل الصحة، ومن قال بمطلق ذلك طولنا بالدليل إلى هنا والحمد لله.